الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث الثامن من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. وفيه أن من عض يد غيره فنزع المعضوض يده من في العاض فأدى ذلك إلى سقوط بعض أسنانه فإنه لا دية له. وذلك أن العاض متعد في فعله، ولا يجوز له أن يعض غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وهذا محمول إذا كان العض مؤلما، أما إذا كان العض غير مؤلم فلا يحق له أن يدخل الضرر على غيره، وإن أدخل الضرر على غيره فإنه ضامن. فإذا كان العض من العض اليسير الذي لا يؤلم، فنزع الشخص يده بقوة فأدى إلى سقوط بعض الأسنان، فهنا التعدي حصل ممن أزاح يده بقوة فيضمن. إذن هذا الحديث محمول على العض الذي يحصل به الأذى والألم، وفي هذا مشروعية دفع الصائد، وأن من دفع صائلا دفعا شرعيا مأذونا فيه فإنه لا يضمن، فإن العاض صائل بعضه، ومن نزع يده من فم العاض هو كالدافع للصائل، أو يعتبر دافعا لمن صان عليه. فلهذا لم يضمن النبي عليه الصلاة والسلام من نزع يده، ولم يوجب عليه الدية، دية الأسنان ولا القصاص أي في الأسنان، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا دية لك. وهذا كما قلنا إذا دفع صائلا دفعا مأذونا فيه من غير تعد، وذلك أن الصائل قد يمكن دفعه بالأسهل، فإن تعدى في دفعه بالأغلب مع أنه يمكن أن يدفع بالأسهل فإنه يضمن لتعديه. والأصل في الصائل إذا صال أنه يدفع بأخف ما يمكن، فإن لم يندفع فيدفع بما هو أشد من ذلك، ولا يبادر الشخص إلى الأمر الأغلظ والأشد مع إمكان ما هو أسهل. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وقد نص العلماء واتفقوا على أن من صال على غيره بالسلاح فدفعه بالقتل، أي بادره بالقتل، فإن دمه هدر، وهذا مما لا نزع فيه بين العلماء. وهذا إن غلب على الظن أنه يريد أن يقتله، فإذا شهر السلاح عليه فبادره بالقتل، أي دفاعا عن نفسه ودفعا لصولة ذلك الصائل فلا شيء عليه. وإذا كان هذا الحكم في الأنفس مما اتفق عليه العلماء فالصول فيما دون الأنفس لا ضمان فيه بطريق الأولى. وهنا الصول في غير الأنفس فهذا مشروع بطريق الأولى. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. والفحل ذكر الإبل، وفيه النهي عن التشبه بالحيوان. فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في مقام الدم، فيأخذ من هذا النهي عن التشبه بالحيوان. يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الدية وأسقطها. ودية السن 5 من الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام أسقطها في هذا الموضع لأن السبب في إسقاطها هو العاض، فهو المتسبب في إسقاط الدية عن نفسه لأنه المتسبب في ذلك. وهذا الحديث يدل على مشروعية أن ينتزع الشخص يده من فم العاض إذا عضه عضا مؤلما مؤذيا، ولو أدى ذلك إلى إسقاط بعض أسنانه، وأنه لا يجب عليه أن يحتال بطرق أخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من نزع يده ولم يقل له لما بادرت يدك بالنزع، لما لم تحتال بأمر آخر، فدل ذلك على مشروعية المبادرة بالنزع وإن أدى إلى مثل هذا الضرر وهو سقوط بعض الأسنان. وإنما قلنا هذا لأن هناك من علماء الحنابلة كالقاضي أبي يعلى ذهب إلى أنه لا يبادر بنزع اليد، وإنما يقوم بضربه في فكه فيلكمه في فكه، فإن حصل بذلك المقصود فبها ونعمت، وإن لم يحصل بذلك المقصود نزع يده من فمه، وإن لم يحصل المقصود بذلك عصر خصيته، فإن لم يحصل المقصود بذلك عجه في بطنه أي طعنه في بطنه، وإن أدى إلى ذهاب إلى خروج روحه. وهذه الحيل لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والشخص إذا ما وجد الألم يريد أن يدفع الألم عن نفسه بكل ما يستطيع، أما يبقى يتفقه في المسألة في هذه المسألة بمثل هذه الأمور في هذا الأمر وفي هذا المضيق ربما ينغلق الذهن، لا تفكير له إلا أن يزيل الألم من نفسه، وأقرب طريق يقوم بفعله هو أن ينزع يده، هذا أقرب طريق يتجه إليه الذهن عند الشعور بالألم أنه ينزع يده من موضع الألم. على أن هناك من أهل العلم من قال أن اللكم والدق في الفك في هذه الصورة لا يشرع لأنه يكون سببا لسقوط أسنان لم يحصل التعدي بها، أما إذا نزع يده من فم العاض، فإن حصل الضرر فيحصل الضرر في موضع الأذى ولا ينتقل الضرر إلى موضع آخر، فهذا الفعل أنسب مما ذكره أبو يعلى، مما ذكره القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه. فعلى كل الصواب في ذلك والأخذ بالسنة، وهي السنة الإقرارية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من أخرج يده من فم العاض ولم ينكر عليه ما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وهكذا كل من دفع صائلا دفعا كما عرفنا مأذونا فيه فلا يترتب عليه شيء، سواء كان الصائل من البشر أو كان من الحيوان، ليس عليه في ذلك شيء. فإذا صال عليه حيوان فدفعه فأدى الدفع إلى قتله، أي إلى قتل الحيوان، فإنه لا ضمان عليه. لكن كما قلنا، إذا دفع الدفع المأذون فيه ولم يتعدى في دفعه فقد يندفع الحيوان لضعفه باليد، فإذا دفعه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فقتله فهنا يضمن، لأنه يمكن دفعه بما هو أسهل من ذلك، فقد يكون الحيوان ضعيفا فيمكن دفعه بالشيء السهل فلا يتعدى في دفعه إلى ما هو أغلظ وأشد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عمران بن حسين. وبعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رخى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الكتاب، كتاب القصاص، بهذا الحديث فيما يتعلق بقتل النفس، أي بقتل الإنسان لنفسه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب المهلكة الموبقة. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن وجأ نفسه فقتل نفسه أو من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يجأ بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد في من انتهك هذه الحرمة وبادر بقتل نفسه، وأنه يعذب بذلك الشيء الذي قتل به نفسه، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، والجزاء من جنس العمل. فإذا صعد إلى جبل وألقى نفسه من الجبل فمات فهكذا يجازى في نار جهنم، فيصعد إلى في جبل من جبال النار ويلقي نفسه من ذلك الجبل ويخلد في هذا الفعل في هذا العذاب. وهكذا إذا تحسى سما وقذى نفسه فيبقى يتحساه في نار جهنم ويعذب به خالدا في ذلك العذاب مخلدا أبدا. وهكذا إذا أخذ سكينة أو حديدة أو غير ذلك فقتل نفسه فإنه يفعل ذلك في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فهذا وعيد شديد، والدافع لذلك قلة الصبر وضعف الإيمان والجهل، فإن هذه من الأسباب التي يقع فيها العبد في هذه الجريمة، ويظن المسكين أنه يستريح وهذا لجهله، فما يصبر على شدائد الدنيا وعلى المحن، فتأتي عليه الشدائد والمحن ويضيق صدره لبعده عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيشعر بالضيق والهم والغم ولا يصبر على مصائب الدنيا وعلى شدائدها، وتنغلق في وجهه الأبواب فيبادر إلى قتل نفسه ويريد أن يستريح من هموم الدنيا ومن شدائدها ومحنها، فينتقل إلى كربات أعظم وشدائد أعظم من شدائد الدنيا. وأين شدائد الدنيا من شدائد الآخرة؟ فيعذب هذا العذاب الأليم في نار جهنم، في نار محرقة شديدة الالتهاب، ويضاف إليه هذا العذاب زيادة على العذاب الذي هو فيه، فتتضاعف عليه الشدائد والمهن ويتضاعف عليه العذاب، ويبقى في ذلك خالدا مخلدا أبدا كما جاء في الحديث. فلم يصبر ساعة لشدائد الدنيا فانتقل إلى ما هو أشد وإلى عذاب وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وصف مدته بالتأبيد خالدا فيها مخلدا أبدا. وإذا كان ساعة يسيرة، فعمر الإنسان كساعة باعتبار الآخرة شيء يسير، إن عمر 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة فهذا شيء يسير، فبقاء في القبور أكثر من ذلك. وتأمل في من مات قبل قرون كثيرة، أو من مات من أول الخلق كآدم، ومن كان في ذلك الزمن كم لهم في الحياة البرزخية من المدة الطويلة، فالحياة البرزخية حياة طويلة، والعمر كما عرفنا شيء يسير. وبعد ذلك إذا خرج إلى البعث وبعث فإن الحياة أيضا طويلة قبل أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وذلك اليوم مقدار 50,000 سنة، ما هو 50 سنة ولا 1,000 سنة، وإنما 50,000 سنة، مدة طويلة قبل أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما بعد ذلك فهي حياة أبدية لا انقطاع لها إما في الجنة وإما في النار. فأقل حياة هي حياة الإنسان في الدنيا، فهو صبر ساعة باعتبار ما بعد ذلك. فهناك من الناس من لا يصبر في هذه المدة اليسيرة ويريد أن يستريح فيما يزعم وينتقل إلى أمور عظيمة، ويندم في وقت لا ينفع الندم، والله يقول فما أصبرهم على النار. فعلى كل، على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يصبر على شدائد الدنيا وعلى متاعبها، فالصبر خير، والمصائب والشدائد في الدنيا كفارات، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والواجب على العبد أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى، ومن أقبل على الله عز وجل كانت له الحياة الطيبة، ولا يبالي بعد ذلك بالشدائد نزلت به، لأنه يرجو ثواب الله عز وجل ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، فيعيش حياة طيبة في السراء والضراء. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نقف إلى هذا الموضع من الكلام على هذا الحديث، ونؤجل الكلام على بقيته في درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى لامية بن الوردي